إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وكذلك مع كتابنا الذي هو الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف من تأليف ولي الله الدهلوي، كنا توقفنا فيه عند الصفحة 86 في الطبعة التي عندي. وكان قبلها تعرض المؤلف رحمه الله إلى أن المجتهد المستقل هو في نظره ربما تقدم لا يعلم أحد من بعد الأئمة الأربعة من حاز هذه المرتبة، لم يذكر إلا أحمد صالح.
سلام.
سلام.
أسمح سؤال جيدا.
قلت المؤلف رحمه الله فيما سبق تكلم على أن المجتهد المستقل هذه المرتبة لم ينلها من العلماء بعد الأئمة الأربعة إلا
بعض المنتسبين إلى مذهب الشافعي.
ذكر منهم على كل حال قبل ذلك أحمد قديمية.
نعم شيخ، ذكر ابن جرير الطبري على ما فيه من خلاف.
نعم، إذن ذكر ابن جرير الطبري وعينه كأنه ربما لا يكون نال هذه المرتبة إلا ابن جرير الطبري. إذن هذا المجتهد يسمى المجتهد المستقل بمعنى أن حاله كحال الأئمة، كحال الأئمة الذين أصلوا الأصول وتصرفوا كذلك فيما وجدوه منها، فهذا يسمى المستقل. وذكر له كذلك بعد ذلك أن هذا المجتهد المستقل له خصال، هكذا اسمها خصال ثلاثة. هذه الخصال الثلاثة هي أسامة، أسامة
نعم شيخ
تفضل.
شيخ لم أسمع السؤال.
قلت أن المجتهد المستقل المؤلف رحمه الله ذكر له خصالا ثلاثة، ما هي هذه الخصال للمجتهد المستقل؟ سمعت، تسمع أنت الآن؟
شيخ سمعت ولكن لا أستحضر الجواب.
أي نعم، طيب. علي أبو عكاز.
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يحضرني الجواب، جزاك الله خير.
خالد حسيني.
نعم شيخ، ذكر المصنف رحمه الله تعالى للمجتهد المطلق ثلاثة خصال. الأول أن يتصرف في الأصول والقواعد التي يستنبط منها الفقه، والثاني أن يجمع الأحاديث والآثار التي ينبه فيها إلى أخذ الفقه، والثالث أن يفرع التفاريع التي لم يسبق إليها.
إذن هذه خصال كبيرة ربما لا يستطيعها كل عالم. إذن أولها أن يكون له تصرف في الأصول والقواعد، تصرف بمعنى ربما يقيد وربما كذلك يدخل عليها تعديلات، بل ربما قد يعني يكون له طعن وكلام في بعضها. الشافعي رحمه الله كان يطعن في الاستحسان، بعض العلماء الأكابر كانوا يطعنون كذلك في المصالح المرسلة، وبعضهم كذلك يعني يتكلم بقواعد في الترجيح ونحو ذلك. فهذا لا يكون إلا من المجتهد المستقل. كذلك المجتهد المستقل من خصاله أنه نعم يجمع الأحاديث بل والآثار كذلك، وتكون الأحكام التي دلت عليها محصلة عنده، منها يستفيد فقه. وإذا حصل بينها اختلاف فإنه نعم يرجح. والخصلة الثالثة أن يكون لديه تفاريع للمسائل التي يسأل عنها وترد عليه، وربما يبحث حتى في من قبله لا يجد لها جوابا ممن سبق وتقدم، فيكون جوابه كأنه جواب جديد في مسألة وردت عليه. نعم، وفي بعض هذه يشارك المجتهد المطلق، وقال أن هؤلاء المجتهدون انقطعوا. نعم، وإنما بقي المجتهد المطلق، بقي المجتهد المطلق. وذكر في أي المذاهب يكون، أن مذهب الشافعي له منه حظ وافر، والأحناف نادر ما يكون فيهم. نعم، قال رحمه الله: باب حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة. قال: حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة. قال: ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا وشمالا وحدث فيهم أمور منها. منها الجدل والخلاف في علم الفقه وتفصيله على ما ذكره الغزالي، أنه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين أفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق، وهذا لمن أنبه فقط على أن هكذا التأليف هذا الموضوع هذا الباب قاله اللي هو تاريخ التشريع الإسلامي، وهذا الكتاب يعتبر كأنه جزء من هذا الموضوع الكبير، يعني تتبع التشريع الإسلامي وتطوراته، كيف كان الفقه يستفاد سواء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمان الصحابة أو في زمان التابعين، وهكذا إلى بعضهم حتى يصل إلى يوم الناس هذا، كما ربما بعضكم عنده كتاب هكذا تاريخ التشريع الإسلامي للأشقر. ولكن قلت بعضهم يحاول أن يربط بين تاريخ التشريع الإسلامي وبين كذلك الجانب المتعلق بتطور الدولة الإسلامية ومراحلها، ويحاول كذلك أن يربط ربط تأثير بين يعني الحركة العلمية وبين كذلك يعني الدول، وأن سقوط الدول كأن له تأثير على ما حصل في المسلمين في جهات مختلفة، كأن يربط مثلا قال أن أبو يوسف القاضي لما ولاه هارون الرشيد عملوا قال مثلا بأن هذا له تأثير في نشر المذهب، علاقة واضحة، لكن كونه ممكن يضعف من حركة الفقه أو ينقص أو يزيد أو نحو ذلك ربما بعيد جدا، ولكن مع ذلك ترى بعضهم نعم يربط بينها، وهذا الربط ممكن بعضكم وقف على كتاب أيضا بعنوان مقارب لهذا للخضر بك نعم، فظهر في ذلك، وبعضهم نعم يؤلف في هذا الموضوع ويجرده عن الربط مباشرة من غير أي علاقة أو أدنى علاقة، كما ربما بعضكم أيضا وقف على كتاب لمحمد السيد البطل يوسف أحد أندلسيين ألف الكتاب سماه أيضا الإنصاف، هكذا سماه الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، فهذا لم يتعرض لشيء من هذا التاريخ، وإنما ذكر مباشرة أسباب الاختلاف، أسباب الاختلاف وذكر الجانب العلمي البحث من غير ربط له، وهذا ربما هو الموضوع بكل صفائه وشبيه بهذا الكتاب الذي نحن فيه الآن، لكن ربما بعض الكتب قلت في هذا الربط الذي ربما قد يعني يكون الربط بطريقة تعسفية غير ظاهر فيه تأثير مباشرة، إذن قلت هذا الكتب التي كان في هذا الربط كتاب قلت لي للخضر بك وعنوانه تماما بالضبط ما هو أيضا تاريخ التشريع الإسلامي، تاريخ التشريع الإسلامي، وهو يحاول قلت الربط والرجل على كل حال مشتغل بالتاريخ ولديه معرفة بالتاريخ نعم ولديه كتب مستقلة بالتاريخ، فوظف ربما معلوماته هذه التاريخيات ومحاولة الرب نعم، وهذا ربما حتى بعض الدراسات الأكاديمية اليوم ترى كتاب حول رجل أو شخصية معينة يحاول أن يرى علاقته بالدولة والوضع السياسي والوضع الاجتماعي والوضع إلى آخر ذلك، ويربطه بالعلماء، وربما لا يكون الربط ظاهر وواضح، لأن معروف على كل حال كثير من العلماء قديما لم يكن لهم علاقة بالدولة، بل كان ربما إذا اقترح عليهم منصب القضاء ممكن الواحد منهم يقضي فيه سنة أو سنتين أو ثلاث ثم يستقل أو يطلب الإعفاء من هذا المنصب، وبعضهم كان يعرض عليه ابتداء فلا يقبله، فلا يكون له علاقة إطلاقا بحيث تؤثر فيه أو إلى آخر ذلك من الشيء، ولكن هكذا على طريقة ربما بعض الدراسات الغربية يحاول يقول أنه ما من حركة علمية إلا وربما تتأثر زيادة ونقصا بما يقع في محيط العالم من تقلبات سياسية وأوضاع، قلت هذا في حق ربما لا يصدق على علماء المسلمين في كثير منهم، أقول نعم موجود صحيح الموجود من العلماء من كان هكذا حالهم، ولكن الأكثر في علماء المسلمين أقصد العلماء الكبار العلماء الذين ربما عندهم صفة العالم حقيقة تجدهم ربما الغالب من أحوالهم أن يعني ما كانوا عليه من الإنتاج العلمي والعمل العلمي ربما لا يتأثر بما حصل في أحوال الناس من تقلبات وتغيرات وقيام دولة وسقوط أخرى ونحو ذلك. قال حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة، وشيء من هذا ممكن سوف نراه في هذا الباب. قال ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا وشمالا وحدث فيهم أمور منها الجدل والخلاف في علم الفقه وتفصيله على ما ذكره الغزالي أنه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين، يقصد أربعة، غير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام، فاضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء، معناه لضعفهم ولكونهم ربما تولوا، فاحتاجوا إلى أن يكون الفقهاء سندا لهم وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم. وقد كان بقي من العلماء من هو مستمر على الطراز الأول، من العلماء كانوا قبل، يعني قبل انتقال الخلافة إلى مباشرة نقص الجماعة بني أمية، احتاج هؤلاء الخلفاء إلى أن يستعينوا لضعفهم، يستعينوا بالفقهاء والعلماء، فوجدوا طبعا العلماء يكونون سندا لهم، غير أنهم وجدوا كذلك علماء آخرون ما زالوا على ما كان عن العلماء من قبل. ويقصد من قبل ماذا؟ يقصد إذا كان في زمن الخلفاء الراشدين، فزمن الخلفاء الراشدين يعني حتى هم أنفسهم كانوا علماء وكانوا مجتهدين، نعم، وكانوا طبعا إذا احتاجوا كما رأينا من حال أبي بكر وحال عمر وحال عثمان أنهم إذا لم يجدوا المسألة ربما استشاروا، نعم، الصحابة وسألوهم هل منكم من يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، كما رأينا ابن سيدي أبي بكر في السؤال عن ميراث الجدة وعن الاستئذان الذي جاء به عنه ونحو ذلك. هكذا كان يعني فقه في تلك الفترة. قال وقد كان بقي من العلماء من هو مستمر على الطراز الأول، بمعنى منقطع العلاقة مع الدين، فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا، فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء. إذا قلنا والمؤلف رحمه الله يتكلم طبعا إذا كان يعني بعد الخلفاء الراشدين، يقصد مباشرة خلافة بني أمية وقبلها ليس هناك إلا خلاف الراشدة، ومن خلاف الراشدة لم يفل كانوا يعني هم قائمون على الدين أنفسهم كذلك علماء. قال فكانوا إذا طلبوا العلماء هربوا وأعرضوا، فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة عليهم مع إعراضهم، فاشرأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاهل، فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين. أمين أمين بن زيد.
السلام عليكم.
ماذا تعرف طالبين؟
نعم ليس عندي نسخة الشيخ، لو أعدت الشيخ
كان
خبر أصبح،
إذن خبروا أصبح سبنا، إذن فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين. بالخير ماذا تعرف مطلوبين؟
نعم شيخ.
هذا تعريب مطلوبين.
أهلا تظهر لي.
إلياس.
نعم خبر كان.
إذن فهي خبر كان نعم. إذن فأصبح الفقهاء الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين أصبحوا طالبين. نعم. قال وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم إلا من وفقه الله. وقد كان من قبل وقد كان من قبلهم قد صنف ناس في علم الكلام وأكثر القال والقيل والإرادة والجواب وتمهيد طرق الجدل فوقع ذلك منهم بموقع من قبل أن كان من الصدور والملوك من مالت نفسه إلى المناظرة ويقصد على كل هذا ربما التعبير قد لا يكون مساعدا يقصد في هذه الجملة أن في تلك الفترة التي تميزت بظهور علم الكلام وكذلك كما تقدم علم الجدل وطبعا من العلوم التي فيها القيل والقال ومقصود الجدل هنا الذي يكون بين الفقهاء فيها بين فقهاء الشافعية والأحناف بل أشرنا إلى شيء من ذلك عندما تكلمنا على القياس ومسالك العلة والقوادح ثم في القوادح كنا نتكلم على يعني نعبر بعبارة خصم فإن قال الخصم كذا والخصم يمكن أن يتكلم كذا ونحو هذه العبارة المقصود هنا يعني علم الجدل أزكاه وتطور ما كان بين خصوص الفقهاء من مناظرات كل واحد يريد نعم أن ينتصر لمذهبه فانتصر بذلك علم الجدل قال فوقع ذلك من قبلي أن كان من الصدور والملوك من مالت نفسه إلى المناظرة الفقهية يعني سبب ذلك أنه كان من الملوك والصدور كذلك من كان يميل إلى المناظرة بمعنى فتحوا للمتناظرين المجال واستقبلوهم وهيئوا لهم الأجواء ورتبوا الأمر ونظموه بحيث صار الجدل بين الفقهاء يعني أمر من اهتمامات الناس ومن أحوالهم نعم ويقال هذا اليوم مناظرة فلان مع فلان ونحو ذلك قال وبيان الأولى من مالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله فترك الناس الكلام وفنون العلم وأقبلوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله عن الخصوص وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد أحمد بن حنبل وغيرهم وزعموا أن غرضهم من الجدال أن غرضهم استنباط دقائق الشرع يعني كان يقول بأن هذا الجدل ليس له فائدة إلا أن المتناظرين سوف يكون منهما من يعني التدقيق والتعمق والبحث واستخراج مكنونات المسائل والنصوص فهذا هو الذي كانوا يسوغون به عملهم قال وتقرير علل المذاهب وتمهيد أصول الفتاوى وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات ورتبوا فيها أنواع المجادلات إذن صار هذا العلم علم هكذا مستقل علم الجدل علم الجدل هكذا نعم ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه إلى الآن ولسنا ندري ما الذي قدر الله تعالى أي أزلا فيما بعدها من الأعصار انتهى حاصله واعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزوي بالزوالة من أئمة الحناف ومؤصل لمذهبهم نعم ومقعد. قالوا إنما الحق أن أكثرهما أصول مخرجة على قولهم. إذن يعني ربما بعض الناس يقول بأن هذه الأصول التي تكلم عليها البزوي هي أصول أبو حنيفة، هي أصول أبي حنيفة، ولكن الصحيح أنها ليست أصوله، إنما هي مخرجة على مسائله. معنى مخرجة بمعنى أنه أبو حنيفة رحمه الله تكلم في مسألة فلا يظهر لهم دليلها من الكتاب والسنة، فيقولون هذا بناء على أن أصل أبي حنيفة كذا وكذا. بطريقة الاستقراء يقول أن أبو حنيفة رحمه الله أصل من أصوله ويؤصل الأصل مثل الاستحسان، ويستقرئون مسائل نعم يجدون أن أبا حنيفة رحمه الله ليس له أو ليس عنده فيها إلا الاستحسان، فيقولون إذن هذا أصل الأصول. وأما كونه هو نص على أن أصله كذا فهذا ربما نادر. قال وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحقه البيان، وهذه المسألة أبي حنيفة، أن الخاص مبين بمعنى بين في نفسه ولا يحتاج بعده إلى بيان، كأن هذا أصل الأصول أبي حنيفة. وأن الزيادة نسخ كذلك من أصول القواعد أبي حنيفة، الزيادة على النسخ تعتبر نسخ. وأن العام قطعي كالخاص، نحن الذين نعرفه في الزيادة على النص أنه ليس نصف، ليس نصف باعتبار أنها إما أن تكون هذه الزيادة منفصلة عنه كما لو قيل مثلا زيادة مثلا الصلاة، الله عز وجل فرض الصلاة مثلا وفرض الزكاة، الزيادة زيادة الزكاة ليس نصف الاتفاق، لكن لو كانت مثلا زيادة على النص وكانت من جنسه فيمكن نعم أن تكون نسخا، قد لا تكون نسخا، تكون النسخ مثلا كما لو قيل فرضت صلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقصد صلاة السفر، ولكن كثير من الزيادات لا تعتبر نسخة. وأن العام قطعي، العام النص العام الذي نعرفه كذلك والذي جمهور العلماء على أن العام ليس قطعي وإنما يعتبر من الظواهر، العام يعتبر ليس نصا معنى دال دلالة قطعية على المدلول، وإنما هو ظاهر وليس نصا، بينما هنا يقول أنه من قواعد يقول أن العام قطعي كالخاص، وأنه لا ترجيح بكثرة الرواة، كثرة الرواة نحن على كل حال كنا نذكرها في الترجيحات، وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد به باب الرأي، هذا كذلك من قواعدهم. وأن لا عبرة بمفهوم الشرط، مفهوم الشرط نحن نعتبره من مفاهيم بل ومن أقواها إن لم يكن بعد الاستثناء والحصر بعد، ففي مفهوم الشرط، مفهوم الشرط من أنه مفهوم المخالفة، في مفهوم اللقب، مفهوم اللقب مفهوم يعني الصفة، مفهوم الاستثناء والشرط والحصر والغاية، وفيها كذا كمفهوم الشرط. والوصف وأن لا عبرة في مفهوم الشرط والوصف أصلا، وأن موجب الأمر هو الوجوب البتة، الأمر يدل على الوجوب مطلقا وأمثال ذلك. إذن هذه الأصول تعزى لأبي حنيفة، هل أبو حنيفة رحمه الله نص عليها هكذا أم أنها استفيدت بالاستقراء من خلال ما نسبه البزوي إلى أبي حنيفة؟ المؤلف يقول لا، ربما أبو حنيفة رحمه الله لم يتكلم عليها هكذا ونص على انه قال مثلا زياده نسخ وان العام قطعي وان لو ترجح بكثره الرواد وكذا، ولكن فهم من خلال استقراء مسائله. نعم. نور الدين واضح ولا لا؟ نور الدين حمودة.
نعم الشيخ واضح.
يقول: وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة، وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه، وأنه ليست المحافظة عليها والتكله في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البزوي وغيره، أحق من المحافظة على خلافها والجواب عما يرد عليه. مثاله أنهم أصروا أن الخاص مبين فلا يلحقه بيان، وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى: واسجدوا واركع. إذا خرجوا هذا الأصل الذي هو الخاص مبين من صنائع الأوائل لمن سبقوا، قال بأنهم يقولون بأن الخاص مبين، يعني واسجدوا واركع، على أن هذا خاص لا يحتاج إلى بيان، وأبطلوا به ماذا؟ أبطلوا به أو قالوا بأن هذا الخاص ما دام مبين لا يحتاج إلى بيان، يعني فالسجود والركوع لا يحتاج إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لا يحتاج إلى بيان ولا يلحقه بيان، فهو بين واضح. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وبهذا كذلك أبطلوا فرضية الإطمئنان، وهذا من أراد أن يرجع إلى عليه يجده إن شاء الله في المجلد الثاني من إعلام الموقعين، ذكر هذه الأمثلة كذلك، هو يعني فيه جزء كبير التعرض للأحناف في تأصيلاتهم وفي ردهم للنصوص. قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره، يعني هذا يعني أبطل به وجوب الطمأنينة في الصلاة بهذا الحديث، يعني ما دام أقام ظهره في الصلاة في الركوع والسجود فهذا هو المطلوب منه وليس واجب الطمأنينة. وتركوا بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء الصلاة وقال: أعد صلاتك فإنك لم تصل. ولم يجعلوا الحديث بيانا للآية، فورد عليهم صنيعهم في قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. إذن إذا كان هذا النص الخاص لا يحتاج إلى بيان، يرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، إذن هذا في الحقة بيان، قول عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، قال: ومسحه صلى الله عليه وسلم على ناصيته حيث جعلوه بيانا. إذن ها هو النص خاص محتاج إلى بيان، إذن يلحقوا بيان. وقوله تعالى: الزانية والزانية، ولكن مع ذلك احتاج إلى بيان، بيان النبي صلى الله عليه وسلم الجلد، يعني لولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم كم يعني الكم والكيفية، كذلك كيف يجلد، هل يجلد من فوق ثيابه، هل المرأة مثلا في جلدها تجرد أم تبقى على لباسها وحجابها، هل الجلد يكون على الأقدام ولا على الظهر ولا على البطن ولا ربما حتى على لا يدرى في أي منطقة تحتوى ولو على المقاتل. نعم، إذن هذه الكيفية وردت على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بيانا لكيفية الجلد. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن سارق والسارقة اقطعوا أيديهما، أين تقطع اليد؟ هل من يعني الكوع أم من المرفق؟ نعم، للنبي أصلا بيانه بين موضع القطع، بل هو القطع كذلك الذي لا بد أن يحسب موضع القطع حتى لا ربما يعني يكون في العقوبة زائدة على ما قرره الشرع. وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، كلمة تنكح هم حملوها على أن تنكح مجرد أن تعقد، والصحيح الذي عليه كذلك الجمهور أنه ليس بمجرد العقد بل لا بد من الوضع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تذوق عسيلة ويذوق عسيلة في نعم. لا تحل الأول ليس بمجرد العقد فقط بل لا بد من الوضع. قال وما لحقه من البيان بعد ذلك فتكلفوا للجواب، هذه كلها إرادات على الأحناف جيدا، هذه كلها كلام عن الأحناف. فتكلفوا للجواب كما هو مذكور في كتبهم، وأنهم أصلوا أن العام قطعي كالخاص، بمعنى الأحناف كأنهم أصلوا هذا الأصل. فطبعا سوف ترد عليهم إيرادات أخرى إذا كان العام قطعي، قطعي بمعنى أنه كل نص عام ليس من الظواهر. إذا الفرق نحن نقول أن إذا كان نصا إذا كان نصا فلا يبطل عمل به إلا النسخ، لكن العام يعتبر ظاهر، ظاهر بمعنى أنه يدل على المعنى مع احتمال دلالته على ما هو بالنسبة له معنى أو معنى مرجوح. قالوا أنهم أصلوا أن العام قطعي كالخاص وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نحن عندما فقرأوا ما تيسر من القرآن الفاتحة لا تجب، لا تجب، قالوا بدليل القرآن، بدليل القرآن قالوا فاتحة لا تجب، فقرأوا ما تيسر الفاتحة ولا غيرها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لم يجعلوه كما قال حيث لم يجعلوه مخصصا، لم يجعله مخصصا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت العيون، فيما سقت العيون العصر الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن هذا كذلك يرد عليه فيما سقت العيون، هذا الحديث من الفصل فيما سقت العيون أو كان عثريا العصر. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ليس فيما دون خمسة أوسق. إذا لو جعلت فيما سقت السماء وفيما سقت العيون والعصر عاما وأنه ليس محتاج إلى مبين فيرد عليك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ممكن سقت العيون ولكن لم يبلغ خمسة أوسق، إذا ليس في عصر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا قال حيث لم يخصوه به ونحو ذلك من المواد. ثم ورد عليهم قوله تعالى فما استيسر، فما استيسر من الهدي، وإنما هو الشاة فما فوقه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم فتكلفوا في الجواب. وكذلك أصلوا أن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف وخرجوه من صنيعهم، يقصد من صنيع الأوائل، في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا. إذن معناه نظروا إلى ما استفادوه الأوائل أو استدلالهم بقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، فقالوا أنه يعني أن مفهوم الشرط والوصف لا عبرة به. ثم ورد عليهم كثير من صنائعهم كقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة زكاة، في الإبل السائمة هكذا بوصفها بالسائمة، السائمة يعني قلنا التي تسوم ترعى وحدها. إذن قال هنا ها هو معنى الإبل التي ليست سائمة، هذا مفهوم صفة معنى لا زكاة فيها. هذا يرد عليه، يرد على الأحناف الذين قالوا بأنه لا عبرة بمفهوم الوصف، إذن فتكلفوا في الجواب، وأصلوا أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه، معنى الراوي إذا كان غير فقيه لا يجب العمل بحديث، إذا سد به باب الرأي وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصرات، خرجوه بمعنى المتأخرين، خرجوه من صنيع الأوائل عندما تعاملوا مع حديث المصرات، لا بحبوز مع ما هي المصرات،
لا بشيء
المصرات، ما هي المصرات؟
ما هي الناقة التي ليس فيها حليب، فالشخص هذا يوفر هذا الحليب بعد هذا يبيعها، لما يبيعها لشخص آخر فلما يحلبها يذهب هذا الحليب لا يبقى.
يعني إذن المصرات هي الناقة التي يعني ربما من يعزم على بيعها ممكن يمتنع عن حلبها يومين أو ثلاثة قبل يوم البيع، فيظهر ضرعها كأنه ممتلئ لبنا، فإذا رآها المشتري اغتر بضرعها الذي يراه يظهر كأنه نعم ممتلئ لبن، فإذا ذهب وحلبها يومين أو ثلاثة ظهر له حالها الحقيقي أنها عادي ليست كما ظهر له يوم البيع، فيعلم بأنه ربما خدع، فله كما جاء في الحديث أن يرجها وصاع من تمر، وله كذلك أن يمسكها، فهو بخير نظرين. إذن ورد عليهم هذا الحديث، نعم حديث المصرات، قال وأصل أنه لا يجب العمل بحديث غير فقيه، إذا سد باب به باب الرأي وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصرات. قال حديث المصرات الذي يرويه كأنه روى شيئا يعني غير معقول، نعم كيف يعني الشخص الذي اشترى وعقد البيع وانتهى ومفضل المجلس، نعم فإذا هو يرجعها ومعها كذلك صاع من تمر، ومعها صاع من تمر ويرجع الناقة نفسها، كأنهم استغربوا هذا وقالوا هذا الحديث يعني حديث يعني طعنوا فيه وردوه، نعم. قال ثم ورد عليهم حديث القهقه، هو حديث على كل حال ضعيف، أن من كان في الصلاة وقهقه فإنه بطل الصلاة وبطل وضوءه، وحديث عدم فساد الصوم بالأكل ناسيا فتكلفوا في الجواب، هذه كلها يعني أحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، نعم وردت عليهم أو وردت على الأصول التي خرجوها أو الأصول كذلك التي ربما يعني فهمت من كلام الأئمة قبل. قال وأمثال ما ذكرنا كثير لا يخفى على المتتبع، ومن لم يتتبع لا تكفيه الإطالة فضلا عن الإشارة، ويكفيك دليلا على هذا قول المحققين في مسألة لا يجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط والعدالة دون الفقه، إذا سد باب الرأي كحديث المصراح، إن هذا مذهب عيسى بن أبان، واختاره كثير من المتأخرين، وذهب الكرخي وتبعه كثير من العلماء إلى عدم اشتراط فقه الراوي لتقدم الخبر على القياس، وقالوا لم ينقل هذا القول عن أصحابنا، بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس، ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا وإن كان مخالفا للقياس، بل يرد عليهم وهم قد عملوا به، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله لولا الرواية لقلت بالقياس. ويرشد أيضا اختلافهم في كثير من التخريجات أخذا من صنائعهم ورد بعضهم إلى بعض. ووجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة هو قول أبي حنيفة وصاحبيه، ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقة. المؤلف رحمه الله كأنه يعني يخبر وبنفس الشخص الذي لقي صدود وإعرابا من قومه المجاورين تلك الناحية أكثر الأحناف، بل وهم زائدون الأحناف بشيء من التعصب الذي يكون للناس خصوصا الأعاجم عندما يكون ربما علمهم ناقص فيكون معه شيء من التعصب. نعم، ويدل على ذلك ما يذكر من قصص، حتى أن بعض أحيان يصنف في يعني حوادث الحمقى. نعم، أنك تجد البعض عندما يصلي وبجنبه شخص ممكن إذا حرك أصبعه السبابة في التشهد قد تفاجئ بشخص يضربك على أصبعك حتى يكسره، تجد أنك خالفته. قال وجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة هو قول أبي حنيفة وصاحبيه، ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقة. هناك فرق بين القول المخرج والقول الذي هو قول الإمام نص عليه، ما الفرق بينهما جمال؟
نعم شيخ، أن القول نعم. الحقيقي يكون نص عليه الإمام، أما المخرج فقد يخرجه أصحابه أو تلامذته على أصوله.
إذن القول المخرج لا يعزى الإمام، المفروض أنه لا يعزى، وإذا عزي فبصيغة تدل على أنه ليس تنصيصا، من المفروض أن القول المخرج لا يعزى. من يدريك أن الإمام نعم يعني ولو أراد نص عليه، فيأتي مثلا عالم من علماء المذهب فيقول مثلا من أصول أبي حنيفة كذا وكذا، يقول مثلا من قواعد أبي حنيفة الفقه أنه لا يأخذ بمفهوم الشرط ولا بمفهوم الصفة، فتقول مثلا أين نص على ذلك الإمام؟ أين نص على هكذا؟ تقول له مثلا لهذا المخرج فيقول لك لا، على إنما فهمته من خلال كثير من المسائل، وربما يقول لك ويعدد لك عددا من المسائل. قال ما المانع من أن يعمل بكذا وبحديث كذا وبحديث كذا إلا لأنه يعني يعمل بحديث، وهذا في حقه ليس كافي، قد هناك سبب آخر. إذن هذا مخرج، والقول المخرج في حقه ليس كالمنصوص عليه، ليس كالمنصوص عليه. نعم، إذن ولذلك يعني يكون هناك التحفظ في القول في القاعدة المخرجة، ليست كالقاعدة المنصوص الذي الإمام هو الذي ربما صاغها ولو بعبارة قريبة منها. والقول المخرج قلناه مجرد بطريق الاستقراء من عالم من علماء المذهب منكسب إلى المذهب، نعم، يفهم من خلال نظره في فتاوى الإمام فيقول أن من قواعده كذا. قال قال أبو حنيفة جواب مسألة، نعم، قال ولا يحصل معنى قولهم على تخريج الكخي كذا وعلى تخريج الطحاوي، ولا يميز بين قولهم قال أبو حنيفة كذا وبين قولهم جواب المسألة على قول أبي حنيفة وعلى أصل أبي حنيفة كذا. إذن فرق بين العبارات هذه، ولا يصغى إلى ما قال المحققون من الحنفيين كابن الهمام وابن النجيم في مسألة العشر العشر يقصد لعله في الماء المستبحر الماء المستبحر عند الأحناف يعني يقولون هو بعضهم يقول هو الماء الذي إذا تحرك طرف ولم يتحرك طرف آخر أو الذي يكون عشرة في عشرة أن مساحته وطوله يكون عشرة في عشرة يعني هذا هو الماء المستبحر الذي إذا سقطت فيه نجاسة فإنه لا تغيره كما قال صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث ومسألة اشتراط البعد من الماء ميلا في التيمم أنا إباحة التيمم للشخص قالوا أمثال ما أن ذلك من تخريجات الأصحاب وليس مذهبا في الحقيقة ووجدت بعضهم يزعم أن بناء المذهب على هذه المحاورات الجدلية المبسوطة في مبسوط الترخص والهداية والتبيين ونحو ذلك ولا يعلم أن أول من أظهر ذلك فيهم المعتزلة وليس عليه بناء مذهبهم ثم استطاب ذلك المتأخرون توسعا وتشحيذا لأذهان الطالبين أو لغير ذلك والله أعلم وهذه الشبهات والشكوك ينحل كثير منها بما مهدناه في هذا الكتاب ووجدت بعضهم يزعم أن هناك فرقتين لا ثالث لهما الظاهرية وأهل الرأي إذن بعض الأصناف ربما حتى قد ينتسبون إلى الفقه يكون هذا كلام يقولون بأن الناس في المسائل العلمية أو الفقه إنما هم إما ظاهرية وإما أهل رأي وربما الظاهرية يتكلمون بها ويسمون بها أهل الحديث وهذا ربما تسمعون حتى من بعض ربما العقلانيين اليوم ينسبون يعني من يعمل بالحديث إلى الظاهر يقول هذا الظاهر ظاهر المعرفة يتحذلق مثل تحذلق قنا ويتكلم ويفرع وربما كذلك يتكلم هكذا كلام أشبه ما يكون بالكلام فقط فينسبون الشخص الذي يتمسك بالنصوص بأنه ظاهر ربما يقولون حرفي أو يقولون مثلا عبارات هكذا فيها تنفيذ هكذا كان كذلك بعض الأحناف يقولون الناس هكذا إما ظاهرية وإما أهل رأي وكان أهل رأي في ذلك الوقت يتطاولون على الظاهرية يقول أنتم حرفيون لا تفقهون النصوص نحن نفقه النصوص إذن قال وأن كل من قاس واستنبط فهو من أهل الرأي يعني هذا بعضهم يقول هذا كلام كلا بل ليس المراد بالرأي نفس الفهم والعقل فإن ذلك لا ينفك من أحد العلماء ولا الرأي الذي يعتمد على سنة أصلا فإنه لا ينتحله مسلم البتة ولا القدرة على الاستنباط والقياس قال أحمد وإسحاق بل الشافعي أيضا ليس من أهل الرأي بالاتفاق وهم يستنبطون إذن هذا الكلام كذلك يمكن أن نكرره كما قال هنا قال فإن أحمد وإسحاق بل الشافعي أيضا ليس من أهل الرأي بالاتفاق لأننا بالحق الذي ربما الدراسات يعني الآن في تقسيمهم المدارس الأصول يقولون لكم مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين ويجعلون على رأس مدرسة المتكلمين الشافعي رحمه الله الشافعي نعم لننتبه إلى الشافعي رحمه الله بريء من الكلام ولا ينتسب إلى الكلام قال ليسوا من أهل الرأي بالاتفاق وهم يستنبطون ويقيسون بل المراد من أهل الرأي قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلى التخريج على أصل رجل من المتقدمين وكان أكثر أمرهم حمل النظير على النظير والرد إلى أصل الأصول دون تتبع الأحاديث والآثار والظاهري من لا يقول بالقياس ولا بالآثار لآثار الصحابة كداود وابن حزم وبينهما وبينهما المحققون من أهل السنة كأحمد وإسحاق وبينهما المحققون من أهل السنة كأحمد وإسحاق ومنهم أن إسحاق بإسحاق بن راهوية وأحمد أقصد بأحمد بن حنبل. إذن ترى المؤلف رحمه الله كأنه ربما متنصل من المذهب الحنفي ومنه من رغم أنه على كل حال وفي منطقته لأن تلك منطقة يعني جمهورهم على المذهب الحنفي ومنهم منها أنهم اطمأنوا بالتقليد ودب التقليد في صدورهم دبيب النمل وهم لا يشعرون وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم فإنهم لما وقعت فيهم المزاحمة في الفتوى كان كل من أفتى بشيء نوقض في فتواه ورد عليه فلم ينقطع الكلام إلا بالمصير إلى تصريح رجل من المتقدمين في المسألة وأيضا جور القضاة فإن القضاة لما جار أكثرهم ولم يكونوا أمناء لم يقبل منهم إلا ما لا يريب إلا ما يريب العامة فيه ويكون شيئا قد قيل من قبل وأيضا جهل رؤوس الناس واستفتاء الناس من لا علم له بالحديث ولا بطريق التخريج كما ترى ذلك ظاهرا في أكثر المتأخرين وقد نبه عنه ابن الهمام وغيره وفي ذلك الوقت يسمى غير المجتهدين فقيه إذن هذا الذي المؤلف رحمه الله ترون أنه يعني ذكر اثنين بعد طول كلام وهو كأنه يتكلم في الأمور التي حدثت في الناس بدءا بالجدل ثم ذكر ثانيا اطمئنانهم إلى التقليد لا تنسوا رغم طول الفاصل أنه يذكر في الأمور التي ظهرت في أهل القرن الرابع وانتشر فيهم التقليد وفي ضمنها طبعا هو يذكر الأسباب كل أسبابها. قال والحق أن أكثر صور الخلاف إذن قال والحق أن أكثر صور الخلاف رضوان أنت معنا
نعم شيخ
إذن قلناه والآن المؤلف رحمه الله يذكر الأشياء التي ظهرت وفي ضمنها يذكر أسباب وقوع أو انتشار وفشو التقليد إذن ذكر الجدل نعم طبعا الجدل على كل حال ينشر التعصب ومعنى الجدل عندما نقول جدل نسميه جيدا أنه بعد مناظرة قد تدوم ربما وفيها جولات الجولة الأولى والثانية والثالثة والثالثة سوف يظهر منه هو المنتصر يغذي ما يقع بين أهل مذهبين من تباغض بل وحدثت حوادث فيها التراشق وفيها يعني إحراق محلات وفيها يعني إلى آخر ذلك من أمور تصورها جيدا ممكن لعل المؤلف قد يشير إلى شيء منها ولكن وقعت نعم وقعت أشياء وحوادث كبيرة جدا سيما قلت بين الشافعي والأحناف وربما ذكرنا كذلك أن كتاب هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين أو عنوان آخر وهو عنوان آخر ما وصل عن بروك هذا الكتاب صلح مبروك العنوان الآخر الذي ذكرناه لهذا الكتاب هذا الكتاب ذكرناه ربما كان في النية نقرأه. رضوان أو هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان كتاب هنا
كتاب مرسوم
أه؟ الكتاب قلت بعنوان آخر وهدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان والمؤلف هو سلطان المعصومي الخجندي يشير إليه
المعصومي
من الخجندي قلت الباني الشيخ الباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي الشرعي كثيرا في كلامه على التعصب المذهبي وعلى أن سبب تأليف هذا الكتاب هو أن كافرا أراد أن يسلم من بلاد يابان وتلقاه اثنان أحدهما شافعي والآخر حنفي فيقول له الشافعي أسلم أسلم على مذهبنا نعم يدخل في الإسلام على مذهب الشافعية ويأتي الحنفي يقول له فيعني اضطرب أمامهم ورأى أمرا عجبا من المسلمين بسبب التعصب إلى المذاهب يعني أن هذا الشخص رأى أول ما رأى من المسلمين هذا الذي استقبله به هذا الشافعي وهذا الحنفي كل واحد منهم نعم يحاول أن يعني يسلم على مذهبه وأشياء كثيرة على كل حال يعني قلت من أسباب زيادة التعصب المذهبي ويعني التقليد يصير إلى أقبح صوره هذا الجدال قالوا والحق أن أكثر صور الخلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق وتكبيرات العيدين ونكاح المحرم تشهر ابن عباس وابن مسعود والإخفاء بالبسملة وبالآمين الأشفاع والإيتار في الإقامة ونحو ذلك إنما هو في ترجيح أحد القولين إذن يعني كأن المسائل الخلاف فيها إنما هو في ما هو الراجح لا هو الخلاف خلاف ممكن جدا قد يكون قولين كل منهما قال به صحابي ولكن أيهما راجح هذا هو موضع خلاف قال ومنها أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن فمنهم من زعم أنه يؤسس علم أسماء الرجال ومعرفة مراتب الزهر والتعديل ثم خرج من ذلك إلى التاريخ قديمه وحديثه ومنهم من تفحص عن نوادر الأخبار وغرائبها وإن دخلت في حد الموضوع ومنهم من أكثر القيل والقال في أصول الفقه واستنبط كل لأصحابه قواعد جذرية وأورد استقصى وأجاب فتفصى وعرف وقسم فحرر وطول الكلام تارة وتارة أخرى السفر ومنهم من ذهب إلى هذا بفرض الصور معنى باحتمالها بفضل الصور المستبعدة التي من حقها أن لا يتعرض لها عاقل وبسحب العمومات والإيماءات من كلام المخرجين فمن دونهم مما لا يرضى استماعه عالم ولا جاهل وفتنة هذا الجدال والخلاف والتعمق قريبة من فتنة الأولى حيث تشاجر في الملك وانتصر كل رجل لصاحبه فكما أعقبت تلك ملكا عروضا ووقع عصماء عمياء فكذلك أعقبت هذه جهلا واختلاطا وشكوكا ووهما ما لها من أرجاء فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصف لا يميزون الحق من الباطل ولا الجدل من الاستنباط فالفقيه يومئذ هو الثرثار المتشدق الذي حفظ أقوال الفقهاء فقويها وضعيفها من غير تمييز وسردها بشقشقة شدقيه والمحدث من عد الأحاديث صحيحة وسقيها وهذها بقوة لحييه ولا أقول ذلك كليا مضطردا، فإن لله طائفة من عباده لا يضرهم من خذلهم وهم حجة الله في أرضه وإن قلوا. ولم يأتي قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليدا وأشد انتزاعا للأمانة من صدور الرجال، حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين وبأن يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإلى الله المشتكى وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان. إذن وإلى همنا تم نعم المقرر بالنسبة لهذا المجلس.
وأنا أتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكذلك مع كتابنا الذي هو الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف من تأليف ولي الله الدهلوي، كنا توقفنا فيه عند الصفحة 86 بالطبع التي عندي. وكان قبلها تعرض المؤلف رحمه الله إلى أن المجتهد المستقل، المجتهد المستقل، هو في نظره ربما تقدم لا يعلم أحد من بعد الأئمة الأربعة من حاز هذه المرتبة، لم يذكر إلا أحمد صالح.
سلام.
سلام.
أسمح سؤال جيدا.
قلت المؤلف رحمه الله فيما سبق تكلم على أن المجتهد المستقل هذه المرتبة لم ينلها من العلماء بعد الأئمة الأربعة إلا
بعض المنتسبين إلى مذهب الشافعي.
ذكر منهم على كل حال قبل ذلك أحمد قديمية.
نعم شيخ، ذكر ابن جرير الطبري على ما فيه من خلاف.
نعم، إذن ذكر ابن جرير الطبري وعينه كأنه ربما لا يكون نال هذه المرتبة إلا ابن جرير الطبري. إذن هذا المجتهد يسمى المجتهد المستقل، المستقل بمعنى أن حاله كحال الأئمة، فحال الأئمة الذين أصلوا الأصول وتصرفوا كذلك فيما وجدوه منها، فهذا يسمى المستقل. وذكر له كذلك بعد ذلك أن هذا المجتهد المستقل له خصال، هكذا سمى خصال ثلاثة. هذه الخصال الثلاثة هي أسامة، السماء.
نعم شيخ.
تفضل.
شيخنا بأسماء السؤال.
قلت أن المجتهد المستقل المؤلف رحمه الله ذكر له خصالا ثلاثة. ما هي هذه الخصال؟ للمجتهد المستقل. سمعت تسمع أنت الآن؟
شيخ سمعته لكن لا أستحضر الجواب.
أي نعم طيب. علي علي وأبتز
مام الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. لا يحضرني الجواب جزاك الله خير. الله
عليك. خالد حسيني.
نعم شيخ، ذكر المصنف رحمه الله تعالى للمجتهد المطلق ثلاثة خصال. الأول أن يتصرف في الأصول والقواعد التي يستنبط منها الفقه، والثاني أن يجمع الأحاديث والآثار التي ينبه فيها إلى أخذ الفقه، والثالث أن يفرع التفاريع التي لم يسبق إليها.
إذن هذه خصال كبيرة ربما لا يستطيعها كل عالم. من أولها أن يكون له تصرف في الأصول والقواعد، تصرف بمعنى ربما يقيد وربما كذلك يدخل عليها تعديلات، بل ربما قد يعني يكون له طعن وكلام في بعضها. الشافعي رحمه الله كان يطعن في الاستحسان، بعض العلماء الأكابر كانوا يطعنون كذلك في المصالح المرسلة، وبعضهم كذلك يعني يتكلم بقواعد في الترجيح ونحو ذلك. فهذا لا يكون إلا من المجتهد المستقل. كذلك المجتهد المستقل من خصاله أنه نعم يجمع الأحاديث بل والآثار كذلك، وتكون الأحكام التي دلت عليها محصلة عنده، من هذا يستفيد فقه. وإذا حصل بينها اختلاف فإنه نعم يرجح. والخصلة الثالثة أن يكون لديه تفاريع للمسائل التي يسأل عنها وترد عليه، وربما يبحث حتى في من قبله لا يجد لها جوابا ممن سبق وتقدم، فيكون جوابه كأنه جواب جديد في مسألة وردت عليه. نعم. وفي بعض هذه يشارك المجتهد المطلق، وقال أن هؤلاء المجتهدون انقطعوا. نعم. وإنما بقي المجتهد المطلق، بقي المجتهد المطلق، وذكر في أي المذاهب يكون. أن مذهب الشافعي له منه حظ وافر، والأحناف نادر ما يكون فيهم. نعم. قال رحمه الله: باب حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة. قال: حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة. قال: ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا وشمالا وحدث فيهم أمور منها. منها الجدل والخلاف في علم الفقه وتفصيله على ما ذكره الغزالي، أنه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين أفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق، وهذا لمن أنبه فقط على أن هكذا التأليف في هذا الموضوع هذا الباب الباب اللي هو تاريخ التشريع الإسلامي تاريخ التشريع الإسلامي وهذا الكتاب يعتبر كأنه جزء من هذا الموضوع الكبير يعني تتبع التشريع الإسلامي وتطوراته كيف كان الفقه يستفاد سواء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمان الصحابة رضي الله عنهم أو في زمان التابعين وهكذا إلى بعضهم حتى يصل إلى يوم الناس هذا كما ربما بعضكم عنده كتاب هكذا تاريخ التشريع الإسلامي للأشقر ولكن قلت بعضهم يحاول أن يربط بين تاريخ التشريع الإسلامي وبين كذلك الجانب المتعلق بتطور الدولة الإسلامية ومراحلها ويحاول كذلك أن يربط ربط تأثير بين يعني الحركة العلمية وبين كذلك يعني الدول وأن سقوط الدول كأن له تأثير على ما حصل في المسلمين في جهات مختلفة كأن يربط مثلا قال أن أبو يوسف القاضي لما ولاه هارون الرشيد عمله قال مثلا بأن هذا له تأثير في نشر المذهب علاقة واضحة لكن كونه ممكن يضعف من حركة الفقه أو ينقص أو يزيد أو نحو ذلك ربما بعيد جدا ولكن مع ذلك ترى بعضهم نعم يربط بينها وهذا الربط ممكن بعضكم وقف على كتاب أيضا بعنوان مقارب لهذا للخضر بكر نعم فظهر فيه وبعضهم نعم يؤلف في هذا الموضوع ويجرده عن الربط مباشرة من غير أي علاقة أو أدنى علاقة كما ربما بعضكم أيضا وقف على كتاب لمحمد السيد البطل يوسي أحد أندلسيين ألف الكتاب سماه أيضا الإنصاف هكذا سماه الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم فهذا لم يتعرض لشيء من هذا التاريخ وإنما ذكر مباشرة أسباب الاختلاف أسباب الاختلاف وذكر الجانب العلمي البحث من غير ربط له وهذا ربما هو الموضوع بكل صفائه وشبه بهذا الكتاب الذي نحن فيه الآن لكن ربما بعض الكتب قلت في هذا الربط الذي ربما قد يعني يكون الربط بطريقة تعسفية غير ظاهر فيه تأثير مباشرة إذن قلت هذا الكتب التي كانت في هذا الربط كتاب قلت لي للخضر بكر وعنوانه تماما بالضبط ما هو أيضا تاريخ التشريع الإسلامي تاريخ التشريع الإسلامي وهو يحاول قلت الربط والرجل على كل حال مشتغل بالتاريخ ولديه معرفة بالتاريخ نعم ولديه كتب مستقلة بالتاريخ فوظف ربما معلوماته هذه التاريخيات ومحاولة الربط نعم وهذا ربما حتى بعض الدراسات الأكاديمية اليوم ترى كتاب حول رجل أو شخصية معينة يحاول أن يرى علاقته بالدولة والوضع السياسي والوضع الاجتماعي والوضع لا كذا إلى آخر ذلك ويربطه بالعلماء وربما لا يكون الربط ظاهر وواضح لأن معروف على كل حال كثير من العلماء قديما لم يكن لهم علاقة بالدولة بل كان ربما إذا اقترح عليهم منصب القضاء ممكن الواحد منهم يقضي فيه سنة أو سنتين أو ثلاث ثم يستقل أو يطلب الإعفاء من هذا المنصب وبعضهم كان يعرض عليه ابتداء فلا يقبله فلا يكون له علاقة إطلاقا بحيث تؤثر فيه أو إلى آخر ذلك الشيء. ولكن هكذا على طريقة ربما بعض الدراسات الغربية يحاول يقول أنه ما من حركة علمية إلا وربما تتأثر زيادة ونقصا بما يقع في محيط العالم من تقلبات سياسية وأوضاع. قلت هذا في حقه ربما لا يصدق على علماء المسلمين في كثير منهم. أقول نعم موجود صحيح موجود من العلماء من كان هكذا حالهم، ولكن الأكثر في علماء المسلمين أقصد العلماء الكبار، العلماء الذين ربما عندهم صفة العالم حقيقة، تجدهم ربما الغالب من أحوالهم أن يعني ما كانوا عليه من الإنتاج العلمي والعمل العلمي ربما لا يتأثر بما حصل في أحوال الناس من تقلبات وتغيرات وقيام دولة وسقوط أخرى ونحو ذلك. قال حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة، وشيء من هذا ممكن سوف نراه في هذا الباب. قال ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا وشمالا وحدث فيهم أمور منها الجدل والخلاف في علم الفقه وتفصيله على ما ذكر الغزالي أنه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين، يقصد أربعة غير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام، فاضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء، معناه لضعفهم ولكونهم ربما تولوا، فاحتاجوا إلى أن يكون الفقهاء سندا لهم وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم. وقد كان بقي من العلماء من هو مستمر على الطراز الأول، من العلماء كانوا قبل يعني قبل انتقال الخلافة إلى مباشرة نقطة زمان بني أمية، احتاج هؤلاء الخلفاء إلى أن يستعينوا لضعفهم يستعينوا بالفقهاء والعلماء، فوجدوا طبعا العلماء يكونون سندا لهم، غير أنهم وجدوا كذلك علماء آخرون ما زالوا على ما كان عن العلماء من قبل. ويقصد من قبل ماذا؟ يقصد إذا كان في زمن الخلفاء الراشدين فزمن الخلفاء الراشدين يعني حتى هم أنفسهم كانوا علماء وكانوا مجتهدين، نعم، وكانوا طبعا إذا احتاجوا كما رأينا من حال أبي بكر وحال عمر وحال عثمان أنهم إذا لم يجدوا المسألة ربما استشاروا، نعم، الصحابة وسألوهم هل منكم من يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، كما رأينا بنت أبي بكر في السؤال عن ميراث الجدة وعن الاستئذان الذي جاء به عنه، نحو ذلك المثل. هكذا كان يعني الفقه في تلك الفترة. قال وقد كان بقي من العلماء من هو مستمر على الطراز الأول، بمعنى منقطع العلاقة مع دين، فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا، فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء. إذن قلنا والمؤلف رحمه الله يتكلم طبعا إذا كان يعني بعد الخلفاء الراشدين، يقصد مباشرة خلافة بني أمية وقبلها ليس هناك إلا خلاف الراشد، ومن خلاف الراشد لم يقل كانوا يعني هم قائم على أنفسهم كذلك علماء. قال فكانوا إذا طلبوا العلماء هربوا وأعرضوا، فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة عليهم مع إعراضهم، فاشرأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاهل، فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين. أمين. أمين بن زيد.
نعم شيخ. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ماذا تعرف طالبين؟
نعم لا ليس عندي نسخة الشيخ لو أعدت الشيخ.
كان
خبر أصبح.
إذن خبروا أصبح سبع. إذن فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين. بالخير ماذا تعلم مطلوبين؟
نعم شيخ.
ماذا تعلم مطلوبين؟
أهلا تظهر لي.
إلياس.
نعم خبر كان.
أنت إذن فهي خبر كان. نعم إذن فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين أصبحوا طالبين. نعم قال وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم إلا من وفقه الله. وقد كان من قبل قد صنف ناس في علم الكلام وأكثر القال والقيل والإرادة والجواب وتمهيد طرق الجدل فوقع ذلك منهم بموقع من قبل أن كان من الصدور والملوك من مالت نفسه إلى المنابرة. ويقصد على كل حال ربما التعبير قد لا يكون مساعدا يقصد في هذه الجملة أن في تلك الفترة التي تميزت بظهور علم الكلام وكذلك كما تقدم علم الجدل وطبعا من العلوم التي فيها القيل والقال ونقصد الجدل هنا الذي يكون بين الفقهاء فيها بين فقهاء الشافعية والأحناف بل أشرنا إلى شيء من ذلك عندما تكلمنا على قياس ومسالك العلة والقوادح ثم في القوادح كنا نتكلم على يعني نعبر بعبارة خصم فإن قال الخصم كذا والخصم يمكن أن يتكلم كذا ونحال العبارة نقصد هنا يعني علم الجدل أزكاه وتطور ما كان بين خصوص الفقهاء من مناظرات كل واحد يريد نعم أن ينتصر لمذهبه فانتصر بذلك علم الجدل. قال فوقع ذلك من قبل أن كان من الصدور والملوك من مالت نفسه إلى مناظرة الفقهاء يعني سبب ذلك أنه كان من الملوك والصدور كذلك من كان يميل إلى المناظرة بمعنى فتحوا للمتناظرين المجال واستقبلوهم وهيئوا لهم الأجواء ورتبوا الأمر ونظموه بحيث صار الجدل بين الفقهاء يعني أمر من اهتمامات الناس ومن أحوالهم. نعم ويقال هذا اليوم مناظرة فلان مع فلان ونحو ذلك. قال وبيان الأولى من مالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله فترك الناس الكلام وفنون العلم وأقبلوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله عن الخصوص وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد بن حنبل وغيرهم وزعموا أن غرضهم يعني من الجدال أن غرضهم استنباط دقائق الشرع يعني كان يقول بأن هذا الجدل ليس له فائدة إلا أن المتناظرين سوف يكون منهما من يعني التدقيق والتعمق والبحث واستخراج مكنونات المسائل والنصوص، فألو الذي كانوا يسوغون به عملهما. قال: وتقرير علل المذاهب وتمهيد أصول الفتاوى، وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات، ورتبوا فيها أنواع المجادلات. إذن صار هذا العلم علم هكذا مستقل، علم الجدل، علم الجدل هكذا نعم. ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات، وهم مستمرون عليه إلى الآن، ولسنا ندري ما الذي قدر الله تعالى أي أزلا فيما بعدها من الأعصار. انتهى حاصله. واعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزوي. البزوي هذا من أئمة الحناف ومؤصل لمذهبهم نعم ومقعد. قال: وإنما الحق أن أكثرهما أصول مخرجة على قولهم. إذن يعني ربما بعض الناس يقول بأن هذه الأصول التي تكلم عليها البزوي هي أصول أبو حنيفة، هي أصول أبي حنيفة، ولكن الصحيح أنها ليست أصوله، إنما هي مخرجة على مسائله. معنى مخرجة بمعنى أنه أبو حنيفة رحمه الله تكلم في مسألة فلا يظهر لهم دليلها من الكتاب والسنة، فيقولون هذا بناء على أن أصل أبي حنيفة كذا وكذا. بطريقة الاستقراء يقول أن أبو حنيفة رحمه الله أصل من أصوله، ويؤصل الأصل مثل الاستحسان، ويستقرئون مسائل نعم يجدون أن أبا حنيفة رحمه الله ليس له أو ليس عنده فيها إلا الاستحسان، فيقولون إذن هذا أصل من الأصول. وأما كونه هو نص على أن أصله كذا فهذا ربما نادر. قال: وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحقه البيان، وهذه المسألة أبي حنيفة، أن الخاص مبين بمعنى بين في نفسه ولا يحتاج بعده إلى بيان، كأن هذا أصل أصول أبي حنيفة. وأن الزيادة نسخ، كذلك من أصول قواعد أبي حنيفة، الزيادة على النسخ تعتبر نسخ. وأن العام قطعي كالخاص، نحن الذين نعرفه في الزيادة على النص أنه ليس نصف، ليس نصف باعتبار أنها إما أن تكون هذه الزيادة منفصلة عنه، كما لو قيل مثلا زيادة مثلا الصلاة، الله عز وجل الصلاة مثلا وفرض الزكاة، الزيادة زيادة الزكاة ليس نصف الاتفاق، لكن لو كانت مثلا زيادة على النص وكانت من جنسه فيمكن نعم أن تكون نسخا، قد لا تكون نسخا، تكون النسخ مثلا كما لو قيل فرضت صلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وقصد صلاة السفر، ولكن كثير من الزيادات لا تعتبر نسخة. وأن العام قطعي، العام النص العام الذي نعرفه كذلك والذي جمهور العلماء على أن العام ليس قطعي، وإنما يعتبر من الظواهر، العام يعتبر ليس نصا معنى دال دلالة قطعية على المدلول، وإنما هو ظاهر وليس نصا، بينما هنا يقول أنه من قواعد يقول أن العام قطعي كالخاص، وأنه لا ترجيح بكثرة الرواة. كثرة الرواة نحن على كل حال كنا نذكرها في الترجيحات. وأنه لا يجب العمل بحديث غير فقيه إذا انسد به باب الرأي، هذا كذلك من قواعده. وأن لا عبرة بمفهوم الشرط، مفهوم الشرط نحن نعتبره من مفاهيم بل ومن أقواها، إن لم يكن بعد الاستثناء والحصر معه. ففي مفهوم الشرط، مفهوم الشرط معنى أنه مفهوم المخالفة، في مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، مفهوم يعني الصفة، الاستثناء والشرط والحصر والغاية، وفيها كذا كفهم الشرط. والوصف أيوة، اللاعب في مفهوم الشرط والوصف أصلا، وأن موجب الأمر هو الوجوب البتة، الأمر يدل على الوجوب مطلقا وأمثال ذلك. إذن هذه الأصول، هذه الأصول تعزى لأبي حنيفة. هل أبو حنيفة رحمه الله نص عليها هكذا، أم أنها استفيدت بالاستقراء من خلال ما نسبه البزوي إلى أبي حنيفة؟ المؤلف يقول لا، ربما أبو حنيفة رحمه الله لم يتكلم عليها هكذا، ونص على أنه قال مثلا الزيادة نسخ، وأن العام قطعي، وأن لو ترجح بكثرة الرواة وكذا، ولكن فهم من خلال استقراء مسائله. نعم. نور الدين واضح ولا لا؟ نور الدين، نور الدين حمودة.
نعم الشيخ واضح.
يقول وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة، وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه، وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البزدوي وغيره أحق من المحافظة على خلافها والجواب عما يرد عليه. مثاله أنهم أصروا أن الخاص مبين فلا يلحقه بيان، وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى واسجدوا واركع. إذا خرجوا هذا الأصل الذي هو الخاص مبين من صنائع الأوائل من سبقوا، قال بأنهم يقولون بأن الخاص مبين يعني واسجدوا واركع على أن هذا خاص لا يحتاج إلى بيان، وأبطلوا به ماذا؟ أبطلوا به أو قالوا بأن هذا الخاص ما دام مبين لا يحتاج إلى بيان، يعني فالسجود والركوع لا يحتاج إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لا يحتاج إلى بيان ولا يلحقه بيان، فهو بين واضح. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، وبهذا كذلك أبطلوا فرضية الإطمئنان، وهذا من أراد أن يرجع إلى عليه يجده إن شاء الله في المجلد الثاني من إعلام الموقعين، ذكر هذه الأمثلة كذلك، هو يعني فيه جزء كبير التعرض للأحناف في تأصيلاتهم وفي ردهم للنصوص. قال لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره، يعني هذا يعني أبطلوا به وجوب الطمأنينة في الصلاة بهذا الحديث، يعني ما دام أقام ظهره في الصلاة في الركوع والسجود فهذا هو المطلوب منه وليس واجب الطمأنينة، وتركوا بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء الصلاة وقال أعيد صلاتك فإنك لم تصل. ولم يجعلوا الحديث بيانا للآية، فورد عليهم صنيعهم في قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. إذن إذا كان هذا النص الخاص لا يحتاج إلى بيان، يرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، إذن هذا في الحقيقة بيان قول عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والنبي مسح على ناصيته، قال ومسحه صلى الله عليه وسلم على ناصيته حيث جعلوه بيانا، إذن هو النص خاص محتاج إلى بيان، إذن يلحقوا بيان. وقوله تعالى الزانية والزانية، ولكن مع ذلك يحتاج إلى بيان، بيان النبي صلى الله عليه وسلم الجلد يعني لولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم كم يعني كم والكيفية كذلك كيف يجلد، هل يجلد من فوق ثيابه، هل المرأة مثلا في جلدها تجرد أم تبقى على لباسها وحجابها، هل الجلد يكون على الأقدام ولا على الظهر ولا على البطن ولا ربما حتى على لا يدرى في أي منطقة تحت ولو على مقاتل. نعم، إذن هذه الكيفية وردت على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بيانا لكيفية الجلد. قالوا السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، إذن السارق والسارقة قطعوا أيديهما من أين تقطع اليد؟ هل من يعني الكوع أم من المرفق؟ نعم، للنبي أصلا بيانه بيّن موضع القطع، بل هو القطع كذلك الذي لا بد أن يحسب موضع القطع حتى لا ربما يعني يكون في العقوبة زائدة على ما قرره الشرع. وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، كلمة تنكح هم حملوها على أن تنكح مجرد أن تعقد، والصحيح الذي عليه كذلك الجمهور أنه ليس بمجرد العقد بل لا بد من الوضع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم، لا تحل الأول ليس بمجرد العقد فقط بل لا بد من الوضع. قال وما لحقه من البيان بعد ذلك فتكلفوا للجواب، هذه كلها إرادات على الأحناف، تبين جيدا هذه كلها كلام عن إحنا، فتكلفوا للجواب كما هو مذكور في كتبهم، وأنهم أصلوا أن العام قطعي كالخاص، بمعنى الأحناف كأنهم أصلوا هذا الأصل. فطبعا سوف ترد عليهم إيرادات أخرى إذا كان العام قطعي، قطعي بمعنى أنه كل نص عام ليس من الظواهر. إذا الفرق نحن نقول أن إذا كان نصا فلا يبطل عمل به إلا النسخ، لكن العام يعتبر ظاهر، ظاهر بمعنى أنه يدل على المعنى مع احتمال دلالته على ما هو بالنسبة له معنى أو معنى مرجوح. نعم، قالوا أنهم أصلوا أن العام قطعي كالخاص وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إحنا عندما فقرأوا ما تيسر من القرآن الفاتحة لا تجي، لا تجي، قال بدليل القرآن، بدليل القرآن قالوا فاتحة لا تجي، فقرأوا ما تيسر فاتحة ولا غيرها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لم يجعلوه كما قال حيث لم يجعلوه مخصصا، لم يجعلوه مخصصا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت العيون، فيما سقت العيون العشر الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذن أنا كذلك يرد عليهم فيما سقت العيون، هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت العيون أو كان عثريا العشر. وورد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله ليس فيما دون خمسة أوسق، إذا لو جعلت فيما سقت السماء وفيما سقت العيون العشر عاما وأنه ليس محتاج إلى مبين فيرد عليك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ممكن سقت العيون ولكن لم يبلغ خمسة أوسق، إذا ليس في عشر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا قال حيث لم يخصوه به ونحو ذلك من المواد. ثم ورد عليهم قوله تعالى فما استيسر، فما استيسر من الهدي، وإنما هو الشاة فما فوقه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم فتكلفوا في الجواب. وكذلك أصلوا أن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف وخرجوه من صنيعهم، يقصد من صنيع الأوائل، في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا. إذن معنى نظروا إلى ما استفادوه الأوائل أو استدلالهم بقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، فقالوا أنه يعني أن مفهوم الشرط والوصف لا عبرة به. ثم ورد عليهم كثير من صنائعهم كقوله صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة زكاة، في الإبل السائمة هكذا بوصفها بالسائمة، السائمة معناها قلنا التي تسوم سرعة وحدها. إذن قال هنا ها هو معنى الإبل التي ليست سائمة، هذا مفهوم الصفة، معناها لا زكاة فيها. هذا يرد عليهم، يرد على الأحناف الذين قالوا بأنه لا عبرة بمفهوم الوصف. إذن فتكلفوا في الجواب وأصلوا أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه، معنى الراوي إذا كان غير فقيه لا يجب العمل بحديث. إذن سد به باب الرأي وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصرات، خرجوه بمعنى المتأخرين، خرجوه من صنيع الأوائل عندما تعاملوا مع حديث المصرات. لا بحبوز مع ما هي المصرات؟
لا بشيء
المصرات، ما هي المصرات؟
ما هي الناقة التي ليس فيها حليب، فالشخص هذا يوفر هذا الحليب بعد هذا يبيعها، لما يبيعها لشخص آخر فلما يحلبها يذهب هذا الحليب لا يبقى.
يعني إذن المصرات هي الناقة التي يعني ربما من يعزم على بيعها ممكن يمتنع عن حلبها يومين أو ثلاثة قبل يوم البيع، فيظهر ضرعها كأنه ممتلئ لبنا، فإذا رآها المشتري اغتر بضرعها الذي يراه يظهر كأنه نعم ممتلئ لبنا، فإذا ذهب وحلبها يومين أو ثلاثة ظهر له حالها الحقيقي أنها عادي ليست كما ظهر له يوم البيع، فيعلم بأنه ربما خدع، فله كما جاء في الحديث أن يرجها وصاع من تمر، وله كذلك أن يمسكها، فهو بخير نظرين. إذن ورد عليهم هذا الحديث، نعم حديث المصرات. قالوا وأصلوا أنه لا يجب العمل بحديث غير فقيه، إذن سد باب به باب الرأي وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصرات. قالوا حديث المصرات الذي يرويه كأنه روى شيئا يعني غير معقول. نعم كيف يعني الشخص الذي اشترى وعقد البيع وانتهى وانفض المجلس، نعم، فإذا هو يرجعها ومعها كذلك صاع من تمر، ومعها صاع من تمر يرجع الناقة نفسها، كأنهم استغربوا هذا وقالوا هذا الحديث يعني حديث يعني طعنوا فيه وردوه. نعم قال ثم ورد عليهم حديث القهقه، هو حديث على كل حال ضعيف، أن من كان في الصلاة وقهقه فإنه بطل الصلاة وبطل وضوءه، وحديث عدم فساد الصوم بالأكل ناسيا، فتكلفوا في الجواب. هذه كلها يعني أحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، نعم، وردت عليهم أو وردت على الأصول التي خرجوها أو الأصول كذلك التي ربما يعني فهمت من كلام الأئمة قبل. قال وأمثال ما ذكرنا كثير لا يخفى على المتتبع، ومن لم يتتبع لا تكفيه الإطالة فضلا عن الإشارة، ويكفيك دليلا على هذا قول المحققين في مسألة لا يجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط والعدالة دون الفقه، إذا سد باب الرأي كحديث المصرح إن هذا مذهب عيسى بن أبان، واختاره كثير من المتأخرين، وذهب الكرخي وتبعه كثير من العلماء إلى عدم اشتراط فقه الراوي لتقدم الخبر على القياس، وقالوا لم ينقل هذا القول عن أصحابنا، بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس. ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا وإن كان مخالفا للقياس، بل يرد عليهم أن قد عملوا به، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله لولا الرواية لقلت بالقياس. ويرشد أيضا اختلافهم في كثير من التخريجات أخذا من صنائعهم ورد بعضهم إلى بعض، ووجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة هو قول أبي حنيفة وصاحبيه، ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقة. المؤلف رحمه الله كأنه يعني يخبر وبنفس الشخص الذي لقي صدود وإعرابا من قومه المجاورين تلك الناحية أكثر الإحناف، بل وهم زائد من الإحناف بشيء من التعصب الذي يكون للناس خصوصا الأعاجم عندما يكون ربما علمهم ناقص فيكون معه شيء من التعصب. نعم، ويدل على ذلك ما يذكر من قصص، حتى أن بعض أحيان يصنف في يعني حوادث الحمقى. نعم، أنك تجد بعض البعض عندما يصلي وبجنبه شخص ممكن إذا حرك أصبعه السبابة في التشهد قد تفاجأ بشخص يضربك على أصبعك حتى يكسره، تجد أنك خالفته. قال وجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة هو قول أبي حنيفة وصاحبيه، ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقة. هناك فرق بين القول المخرج والقول الذي هو قول الإمام نص عليه، ما الفرق بينهما جمال؟
نعم شيخ، أن القول نعم. الحقيقي يكون نص عليه الإمام، أما المخرج فقد يخرجه أصحابه أو تلامذته على أصوله.
إذن القول المخرج لا يعزى الإمام، المفروض أنه لا يعزى، وإذا عزي فبصيغة تدل على أنه ليس تنصيصا، من المفروض أن القول المخرج لا يعزى. من يدريك أن الإمام نعم يعني ولو أراد لا نص عليه، فيأتي مثلا عالم من علماء المذهب فيقول مثلا من أصول أبي حنيفة كذا وكذا، يقول مثلا من قواعد أبي حنيفة الفقه أنه لا يأخذ بمفهوم الشرط ولا بمفهوم الصفة، فتقول مثلا أين نص على ذلك الإمام، أين نص على هكذا، تقول له هذا المخرج، فيقول لك لا على إنما فهمته من خلال كثير من المسائل، وربما يقول لك ويعدد لك عددا من المسائل، قال ما المانع من أن يعمل بكذا وبحديث كذا وبحديث كذا إلا لأنه يعني يعمل بحديث، وهذا في حق ليس كافي، قد هناك سبب آخر. إذن هذا مخرج، والقول المخرج في حق ليس كالمنصوص عليه، ليس كالمنصوص عليه. نعم، إذن ولذلك يعني يكون هناك التحفظ في القول في القاعدة المخرجة لتلك القاعدة المنصوصي الذي الإمام هو الذي ربما صاغها ولو بعبارة قريبة منها. والقول المخرج قلناه المجرد بطريق الاستقراء من عالم من علماء المذهب منكسب إلى المذهب نعم يفهم من خلال نظره في فتاوى الإمام فيقول أن من قواعده كلامه. قال قال أبو حنيفة جواب مسألة نعم قال ولا يحصل معنى قولهم على تخريج الكخ كذا وعلى تخريج الطحاوي كذا ولا يميز بين قولهم قال أبو حنيفة كذا وبين قولهم جواب المسألة على قول أبي حنيفة وعلى أصل أبي حنيفة كذا. إذن فرق بين العبارات هذه ولا يصغى إلى ما قال المحققون من الحنفيين كابن الهمام وابن النجيم في مسألة العشر والعشر يقصد لعله في الماء المستبحر الماء المستبحر عند الأحناف يعني يقولون هو بعضهم يقول هو الماء الذي إذا تحرك طرف ولم يتحرك طرف آخر أو الذي يكون عشرة في عشرة أن مساحته وطوله يكون عشرة في عشرة يعني هذا هو الماء المستبحر الذي إذا سقطت فيه نجاسة فإنه لا تغيره كما قال صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث. ومسألة اشتراط البعد من الماء ميلا في التيمم أنا يباح التيمم للشخص يعني. قالوا أمثال ما أن ذلك من تخريجات الأصحاب وليس مذهبا في الحقيقة. ووجدت بعضهم يزعم أن بناء المذهب على هذه المحاورات الجدلية المبسوطة في مبسوط الترخصي والهداية والتبيين ونحو ذلك ولا يعلم أن أول من أظهر ذلك فيهم المعتزلة وليس عليه بناء مذهبهم ثم استطاب ذلك المتأخرون توسعا وتشحيذا لأذهان الطالبين أو لغير ذلك والله أعلم. وهذه الشبهات والشكوك ينحل كثير منها بما مهدناه في هذا الكتاب. ووجدت بعضهم يزعم أن هناك فرقتين لا ثالث لهما الظاهرية وأهل الرأي. إذن بعض أصناف ربما حتى قد ينتسبون إلى الفقه يقولون هذا كلام يقولون بأن الناس في المسائل العلمية أو الفقه إنما هم إما ظاهرية وإما أهل رأي وربما الظاهرية يتكلمون بها ويسمون بها أهل الحديث وهذا ربما تسمعون حتى من بعض ربما العقلانيين اليوم ينسبون يعني من يعمل بالحديث إلى الظاهر يقول هذا الظاهر ظاهر المعرفة يتحذلق مثل تحذلق ويتكلم ويفرع وربما كذلك يتكلم هكذا كلام أشبه ما يكون بالكلام فقط فينسبون الشخص الذي يتمسك بالنصوص بأنه ظاهر ربما يقولون حرفي أو يقولون مثلا كعبارات هكذا فيها تنفير هكذا كان كذلك بعض الأحناف يقولون الناس هكذا إما ظاهرية وإما أهل رأي وكان أهل رأي في ذلك الوقت يتطاولون على الظاهرية يقول أنتم حرفيون لا تفقهون النصوص نحن نفقه النصوص. إذن قال وأن كل من قاس واستنبط فهو من أهل الرأي يعني هذا بعضهم يقول هذا كلا بل ليس المراد بالرأي نفس الفهم والعقل فإن ذلك لا ينفك من أحد العلماء ولا الرأي الذي يعتمد على سنة أصلا فإنه لا ينتحله مسلم البتة ولا القدرة على الاستنباط والقياس. قال أحمد وإسحاق بل الشافعي أيضا ليس من أهل الرأي بالاتفاق وهم يستنبطون. إذن هذا الكلام كذلك يمكن أن نكرره كما قال هنا قال فإن أحمد وإسحاق بل الشافعي أيضا ليس من أهل الرأي بالاتفاق لأننا بالحق الذي ربما الدراسات يعني الآن في تقسيمهم المدارس الأصولية يقول هناك مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين، ويجعلون على رأس مدرسة المتكلمين الشافعي رحمه الله. الشافعي نعم لننتبه إلى الشافعي رحمه الله بريء من الكلام ولا ينتسب إلى الكلام. قال ليسوا من أهل الرأي بالاتفاق وهم يستنبطون ويقيسون، بل المراد من أهل الرأي قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلى التخريج على أصل رجل من المتقدمين، وكان أكثر أمرهم حمل النظير على النظير والرد إلى أصل الأصول دون تتبع الأحاديث والآثار، والظاهري من لا يقول بالقياس ولا بآثار الصحابة كداود وابن حزم، وبينهما المحققون من أهل السنة كأحمد وإسحاق، ومنهم أن إسحاق قصد بإسحاق بن راهوية وأحمد قصد بأحمد بن حنبل. إذن ترى المؤلف رحمه الله كأنه ربما متنصل من المذهب الحنفي، ومنه رغم أنه على كل حال وفي منطقته لأن تلك منطقة يعني جمهورهم على المذهب الحنفي، ومنها أنهم اطمأنوا بالتقليد ودب التقليد في صدورهم دبيب النمل وهم لا يشعرون، وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم، فإنهم لما وقعت فيهم المزاحمة في الفتوى كان كل من أفتى بشيء نوقض في فتواه ورد عليه، فلم ينقطع الكلام إلا بالمصير إلى تصريح رجل من المتقدمين في المسألة. وأيضا جور القضاة، فإن القضاة لما جار أكثرهم ولم يكونوا أمناء لم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة فيه، ويكون شيئا قد قيل من قبل. وأيضا جهل رؤوس الناس واستفتاء الناس من لا علم له بالحديث ولا بطريق التخريج، كما ترى ذلك ظاهرا في أكثر المتأخرين، وقد نبه عنه ابن الهمام وغيره، وفي ذلك الوقت يسمى غير المجتهدين فقيه. إذن هذا الذي المؤلف رحمه الله ترون أنه يعني ذكر اثنين بعد طول كلام، وهو كأنه يتكلم في الأمور التي حدثت في الناس بدءا بالجدل، ثم ذكر ثانيا اطمئنانهم إلى التقليد، لا تنسوا رغم طول الفاصل أنه يذكر في الأمور التي ظهرت في أهل القرن الرابع وانتشر فيهم التقليد. وفي ضمنها طبعا هو يذكر الأسباب. قال والحق أن أكثر صور الخلاف والحق أن أكثر صور الخلاف رضوان أنت معنا؟
نعم شيخ.
إذن قلناه الآن المؤلف رحمه الله يذكر الأشياء التي ظهرت، وفي ضمنها يذكر أسباب وقوع أو انتشار وفشو التقليد. إذن ذكر الجدل، نعم طبعا الجدل على كل حال ينشر التعصب. ومعنى الجدل عندما نقول جدل انتبه جيدا أنه بعد مناظرة قد تدوم ربما وفيها جولات، الجولة الأولى والثانية والثالثة سوف يظهر منه هو المنتصر يغذي ما يقع بين أهل مذهبين من تباغض، بل وحدثت حوادث فيها التراشق وفيها يعني إحراق محلات وفيها يعني إلى آخر ذلك من أمور تصورها جيدا، ممكن لعل المؤلف قد يشير إلى شيء منها، ولكن وقعت نعم وقعت أشياء وحوادث كبيرة جدا فيها ما قلت بين الشافعي والأحناف. وربما ذكرنا كذلك أن كتاب هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين أو عنوان آخر وهو عنوان آخر ما وصلح مبروك، هذا الكتاب صلح مبروك العنوان الآخر الذي ذكرناه لهذا الكتاب، هذا الكتاب ذكرناه ربما كان في النية أن نقرأه. رضوان أو هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان، كتاب كنا
هذا كتاب مرسوم
الكتاب قلت بعنوان آخر وهدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان، والمؤلف هو سلطان المعصومي الخجندي يشير إليه
المعصومي
الخجندي، قلت الباني الشيخ الباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي يشير إليه كثيرا في كلامه على التعصب المذهبي، وعلى أن سبب تأليف هذا الكتاب هو أن كافرا أراد أن يسلم من بلاد اليابان وتلقاه اثنان أحدهما شافعي والآخر حنفي، فيقول الشافعي أسلم على مذهبنا نعم ادخل في الإسلام على مذهب الشافعية، ويأتي الحنفي يقول له فيعني اضطرب أمامهم ورأى أمرا عجبا من المسلمين بسبب التعصب إلى المذاهب، يعني أن هذا الشخص رأى أول ما رأى من المسلمين هذا الذي استقبله به هذا الشافعي وهذا حنفي، كل واحد منهم نعم يحاول أن يعني يسلم على مذهبه، وأشياء كثيرة على كل حال. يعني قلت من أسباب زيادة التعصب المذهبي ويعني التقليد يصير إلى أقبح صوره هذا الجدال. قالوا والحق أن أكثر صور الخلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق وتكبيرات العيدين ونكاح المحرم وتشهد ابن عباس وابن مسعود والإخفاء بالبسملة وبالآمين الأشفاع والإيثار في الإقامة ونحو ذلك، إنما هو في ترجيح أحد القولين. إذن يعني كأن المسائل الخلاف فيها إنما هو في ما هو الراجح لا هو الخلاف. الخلاف ممكن جدا قد يكون قولين كل منهما قال به صحابي، ولكن أيهما راجح هذا هو موضع خلاف. قال ومنها أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن، فمنهم من زعم أنه يؤسس علم أسماء الرجال ومعرفة مراتب الزهر والتعديل ثم خرج من ذلك إلى التاريخ قديمه وحديثه، ومنهم من تفحص عن نوادر الأخبار وغرائبها وإن دخلت في حد الموضوع، ومنهم من أكثر القيل والقال في أصول الفقه واستنبط كل لأصحابه قواعد جذرية وأورد استقصى وأجاب فتفصى وعرف وقسم فحرر وطول الكلام تارة وتارة أخرى السفر، ومنهم من ذهب إلى هذا بفرض الصور معنى باحتمالها بفرض الصور المستبعدة التي من حقها أن لا يتعرض لها عاقل وبسحب العمومات والإيماءات من كلام المخرجين فمن دونهم مما لا يرضى استماعه عالم ولا جاهل، وفتنة هذا الجدال والخلاف والتعمق قريبة من فتنة الأولى، حيث تشاجروا في الملك وانتصر كل رجل لصاحبه، فكما أعقبت تلك ملكا عضوضا ووقائع صماء عمياء، فكذلك أعقبت هذه جهلا واختلاطا وشكوكا ووهما ما لها من أرجاء، فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصف، لا يميزون الحق من الباطل ولا الجدل من الاستنباط، فالفقيه يومئذ هو الثرثار المتشدق الذي حفظ أقوال الفقهاء فقويها وضعيفها من غير تمييز، وسردها بشقشقة شدقيه، والمحدث من عد الأحاديث صحيحة وسقيها وهذها بقوة لحييه، ولا أقول ذلك كليا مضطردا، فإن لله طائفة من عباده لا يضرهم من خذلهم وهم حجة الله في أرضه وإن قلوا. ولم يأتي قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليدا وأشد انتزاعا للأمانة من صدور الرجال، حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين وبأن يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإلى الله المشتكى وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان. إذن وإلى هنا تم نعم المقرر بالنسبة لهذا المجلس،
وأنا أتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.